بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا في أحكام الصيام، وقبله لا بد من تنبيه، وهو يتعلق بأمر يمس حرمة مساجد الله عز وجل. وقد عاب الله في كتابه على المشركين إذ لم يحترموا بيته وحرمة مسجده، فقال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال المفسرون: كانوا يصفقون ويصفرون. وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يرفعوا أصواتهم في المساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. بل أخذ العلماء من فعل عمر أنه لا ينبغي لأحد أن يرفع صوته في المسجد، فقد رأى رجلين من الطائف يتحدثان في المسجد بصوت عال، وهذا عن ابن عمر، أو عمر فرماهما بحصباء المسجد فانتبها فدعاهما فقال: أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما نراه من جلبة في الخارج وداخل المسجد من الأطفال، بل من كثير من الكبار، ولا أقصد الكبار الرجال البالغون، إنما من ناهز الاحتلال، لا شك أنه ينافي حرمة مسجد الله عز وجل، وينافي قدسية المساجد التي بنيت لعبادة الله وذكره ورفع شعائره. فالمسلم أشد ما يكون تعظيما لحرمات الله، لأن هذا دليل الإيمان ودليل التقوى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا ينبغي للمسلم أن يأتي بأولاده ثم يخلي سبيله ويتركهم يشوشون على الإمام وعلى الناس، ويجعلون المسجد يقلبونه إلى صخر ومكان لعب. هذا لا يليق بحرمة بيوت الله عز وجل، والمسلم يعرف هذا، وكلكم تعرفون، ولكن الذكرى تنفع المؤمن. ولذلك ذكر بعض الفقهاء أن الصبي والمجنون لا يؤتى به إلى المسجد، لأن في الحديث: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا صحيح أنهم في الرائحة، ولكن الأصوات أيضا تحصل بها أذية، فكل ما يؤذي المسلمين لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. فإذا كنت ستأتي بهم ثم تخلي سبيلهم، احبسهم في البيت. هذا ليس تعليم، إنما تفريط، والإنسان سيسأل. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، هو أنفسكم وأهليكم نارا. هذا التذكير لابد المسلم أن ينتبه له. إتيان المسجد، يعني إتيان الصبيان إلى المسجد، إتيان بهم إلى المسجد جائز، والنبي عليه الصلاة كان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة، رفق بأمة. وإذا لم يتعلم الصبيان متى يتعلمون؟ ولكن مع ذلك ينبغي أن يؤدبوه ويحضون على ملازمة الأدب ومعرفة حرمة بيت الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أما درسنا فأخذنا وشرعنا في أمور لا تؤثر على الصيام مما قد تشكل على بعض الناس. الأمر الأول السواك، وتقدم أنه مفرة للفم مرضاة للرب ولا يؤثر على الصوم وإن كان رطبا، لأن الرطب أقصى ما فيه الماء والمضمضة فيها ماء، وعلى هذا فهو في البخاري وذكر حديث عثمان في المضمضة في باب السواك الرطب والصائم واليابس للصائم. الأمر الثاني مما لا يؤثر المضمضة والاستنشاق بشرط عدم المبالغة، ثبت في سنن أبي داود من حديث لقيط بن صبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال العلماء هذا فيه فائدة أن الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وسبب ذلك أنه مظنة دخول شيء للجوف، وإذا دخل شيء للجوف ما حكمه؟ قد يفسد الصوم، يعني دخول شيء للجوف قد يفسد الصوم عند بعض العلماء وقد لا يفسد عند البعض، ولكن على كل حال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المضمضة والاستنشاق إذا كان فيهما مبالغة. واختلف العلماء في من بالغ فدخل الماء عن طريق الخطأ إلى جوفه من غير قصد، فقالت الحنفية ومالك والشافعي في رواية رواه البزي عنه أن الصوم يفسد، وقال إسحاق وقبله أحمد والأوزاعي وأصحاب الشافعي إن صومه لا يفسد، قالوا كالناس، وهذا هو الصحيح الراجح، لأن من شروط الفطر أن يكون الصائم قاصدا لما يحصل به الفطر. الأمر الثالث أن يصبح الصائم جنوبا، هذا أيضا لا يؤثر في الصوم. ثبت عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل ويصوم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الجمهور على الجواز مطبقا، فإذا كان هذا في الجنابة تبقى فالاحتلال من باب أولى، فلو احتلم الشخص في أثناء نهار رمضان فإن صومه لا يتأثر. الأمر الرابع والأخير الحجامة، والحجامة الكلام فيها طويل وعريض، وسبب ذلك الأدلة. ثبت عند أبي داود والنسائي وهو حديث متواتر عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب، أفطر الحاجم والمحجوب. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا الحديث يخالف الحديث الأول، الحديث الأول يقول فيه النبي عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، يعني المحجوم إذا احتجم الإنسان إذا احتجم أصبح محجوما، فإذا أصبح محجوما فقد أفطر. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، كيف تجمع؟ قال العلماء وهم الجمهور أن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ثوبان، وإذا وقع حديثان أحدهما يحل والآخر يحرم، أحدهما يمنع والآخر يبيح، ولكن عرفنا أن أحدهما متأخر فيكون المتأخر ناسخ الذي قبله، يعني ينسخ حكمه. هناك آيات في القرآن فيه إباحة أشياء، ثم نزلت بعدها آيات تحرم. الله عز وجل قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، غير الصلاة اذكروا صح. ثم جاء القرآن بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فحرم تماما، لأن الناس لو فوجئوا بالأحكام كلها مرة واحدة أشق عنه وثقل. ولكن الدين جاء بالتدريج. هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاج والمحجوب أفضل، وفي حديث بس احتجم وهو صائم. ما دليلنا على أن حديث ابن عباس متأخر؟ ثبت في حديث آخر في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص بالحجامة للصائم، وأرخص عن الرخصة، والرخصة تأتي بعد المنع، الرخصة تأتي بعد ما قال حافظ بن حجر في الفتح أما الحجامة فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقا. وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجب والمحجوب. يقول وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابو الوليد النيسابوري وابن حبان، هؤلاء يسمون محقق الشافعية، يعني ذهبوا يذهب الإمام أحمد، تفطروا المحتجب. والراجح عدم التفطير، ولكن تكره إن خشي الضعف. ولذلك عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. قال لا إلا من أجل الضعف، فإذا كان تضعف الصائم فالحجامة تكره له، وإلا فلا. هذا ما يتعلق بنفس اليوم، وستأتي بعض الأمور نذكرها في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. هنا يقول أخ سؤال عام، يعني هل يمكن أن نفتي إذا سئلنا في بعض الأمور الشرعية التي تعلمنا وإذا طلب الدليل عدم حفظنا الحديث، هل تفتي أو لا؟ لا تفتي، ولكن تخبر عن الفتوى ما في بأس. إذا كنت واثق من نقلك تخبر عن الفتوى، أما تفتي لا، لأن تفتي توقع على رب العالمين. أما تخبر عن الفتوى قرأت كذا فتوى قرأت العلماء وأنت واثق من نقلك تنقل ما في بأس، أما تفتي فلا. وإذا نقلت يلزمك أن تحفظ الدليل. وجزاك الله خير. يعني إنسان سألت أهلكم سألوكم في البيت أحتجب، سيأتي الأمور كثيرة، تحليل الدم، التحاميل ما حكمها؟ أخذتم في الدرس أن مثلا تحليل الدم لا يفطر. لماذا لا يفطر تحليل الدم؟ لأن الحجامة إذا ما فطرت تحليل الدم ما تفطر، لأن حتى قطرة واحدة الحجامة كثيرة. تعلموا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.